وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله الذي اجتمعت له قلوب الذاكرين ولهجت بتكبيره وحمده وتهليله ألسنة الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر بعدد من لبى وحج واعتمر. الله أكبر بعدد من وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرات وطاف وسعى. الله أكبر بعدد الأنفاس التي ترددت في صدور الحجيج. الله أكبر بعدد من كبر وذكر الله وحمده واستغفر. الله أكبر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أحبتي الكرام، تكبيرات الحج تجمع بين معان ما أجملها والله لو استشعرناها ونحن نكبر فيما بقي من حجنا. تكبيرات الحج ماذا تحمل من معاني؟ تكبيرات الحج على ماذا تشتمل من أسرار وأمور تخفق لها قلوب الحجيج؟ أحبتي، تكبيرات الحج فيها تعظيم لله وأن الله أكبر من كل شيء، فيها إجلال. تكبيرات الحج تحمل معنى الاعتزاز بالله وأن ربنا كبير وأننا بين يديه فقراء. تكبيرات الحج تحمل معنى الافتقار والذل بين يدي الله ونحن هاهنا جئنا نتقرب إليه. تكبيرات الحج شكر على النعمة واعتراف بالفضل الذي أكرمنا الله به وأذن لنا أن نحج بيته الحرام وأن نكون بين عداد هؤلاء المتسابقين إلى نيل رحمته وعفوه ورضاه. تكبيرات الله ثناء على الله وإجلال. تكبيرات الحج يا كرام تحمل معنى الأنس بذكر الله. تكبيرات الحج تصعد بنفوس الحجيج في سماء الإيمان واستمطار الفضل والرحمات والبركات. هذه معاني أرجو أن ننغمس وأن نتقلب فيها ونحن نكبر أدبار الصلوات وبينها وأناء الليل وأطراف النهار، لأنها وحدها التي تجعل ذكرنا وتكبيرنا وتهليلنا وتحميدنا أثقل في موازيننا. تكبيراتنا إذا احتملت هذه المعاني جعلت أحدنا ينطلق دون ما ملل أو فتور، جعلت أحدنا حتى وهو يتقلب في الفراش أو يستيقظ بين غفوة وأخرى تعود هذه المعاني فيلهج تلقائيا بتكبير الله وحمده وثنائه. هذه معاني يا أحبة تجعل أحدنا ينشط ولا يفتر عن ذكر الله وتكبيره. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. يا كرام أحبتي، هذه هي بدايات العد التنازلي لانتهاء حج الحجيج هذا العام. المتعجل فينا ستكون هذه آخر 24 ساعة يقضيها في مخيمات منى ابتداء من الآن، إن تعجل غدا بعد الظهر أو قبيله بقليل. هذا التعجل ومن تأخر زاد عليه يوما فزاد عملا فزاد أجرا، وفضل الله واسع. ما بقي من حجنا لن يزيد عما أسلفناه في مجلس الأمس، لكني ألفت النظر أحبتي إلى أمر في غاية الأهمية. سينتهي الحج للمتعجل وللمتأخر، على كل حال سينتهي وسيغادر الناس. فهذا يحمل أولا سرعة الانقضاء ومعنى الانتهاء، وأن الدنيا كلها إلى زوال وفناء، وأننا مهما خرطنا في مسارب الحياة ودرجنا في مسالكها إلا أنه يوما ما ستكون نهاية المطاف حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فهي عبرة والله أن كل شيء إلى زوال، لكن العاقل ينظر إليها بمنظور آخر. طالما هي متصرمة وطالما ستكون الدقيقة والساعة التي مضت لن تعود، فالعاقل فينا والحصيف والحريص ذاك الذي يحرص على ألا تمر الساعة إلا وقد أودع فيها شيئا يفرح أن يجده في صحيفته يوم يلقى الله. هي مغادرة والدنيا فانية والصحائف ستطوى، فالعاقل كما قلت هو الذي يحرص على ألا تمر به ساعة، ولن يعجز والله أن يجعل فيها ذكرا وآية وتكبيرا ودعاء وركعة، كل ذلك ممكن وهو باليد، لكن الشيطان حريص على استغفالنا، حريص على إنسائنا، حريص على إلهائنا، ونحن أحرص ما يكون على أن نتلافى تلك الشواغل وأن نقلل من تلك الصوارف وستنقضي. والذي ألفت النظر إليه أيضا في هذا المقام، أعمال الحج يا أحبة بين أركان وواجبات محسومة ومحصورة ومؤقتة زمانا ومكانا وعددا، الوقوف والرمي والطواف والمبيت والسعي محددة، يعني في الطواف أنت لن تطوف أكثر من 7 أشواط أليس كذلك؟ رمي الجمرات أنت لن ترمي الجمرة بأكثر من 7 حصيات، لن ترمي في اليوم الواحد أكثر من مرة لكل جمرة من الجمرات ب7 حصيات، الوقوف بعرفة محدد زمانا ومكانا وعددا، مبيت مزدلفة مبيت منى. إذن فيما سيتسابق الحجيج لا أحد يمكن أن يجتهد ويقول أنا سأرمي 2 أو 3 مرات كل يوم، ولن يمكن أن يزيد أحد ويقول أنا سأبيت أسبوعا في منى، ولن يمكن لأحد أن يقول أنا سأرجع إلى عرفة وأقف هناك يوما إضافيا أستكثر فيه من العمل. فكروا معي، هذه الأعمال في الحج محددة ومؤقتة كما قلت زمانا ومكانا وعددا. إذن في أي باب سيتسابق الحجيج؟ هو فيما ستودع داخل هذه الأركان والواجبات من عمل صالح ورأسه الإكثار من ذكر الله. إي والله ستطوى صحيفة الحج وستقدم سجل حجك لهذا العام، وسترفعه الملائكة الكرام وسيعرض على رب الأرباب، وسيكون مسجلا وسيكون ذخرا لك هناك، ورصيدا سترجع إليه يوما ما، يوم يؤتى الناس كتبهم ويرجعون إلى صحائف أعمالهم، ستطوى هذه كلها وستغلق ملفات الحجيج بحسب ما عمل كل حال. في النهاية لن يجد واحدا في صحيفته في الحج أنه وقف 2 يوم في عرفة، ولا أنه بات 10 أيام في منى، ولا طاف 8 أشواط أو 10 أشواط، لكن الذي سيتفاوتون فيه حقيقة هو في حجك كم نجحت في أن تجعله ثقيلا بذكر الله، مليئا بطاعته، نابضا بتكبيره وتهليله وتحميده سبحانه وتعالى. علينا والله يا أحب أن نفتح أعيننا جيدا لهذا المعنى. يشترك في الحج 2 يبيتان سويا على فراشين متجاورين في حملة الحج، ويركبون باصا واحدا وقطارا واحدا، ويصعدون من جدة إلى منى إلى الحرم إلى عرفة إلى مزدلفة، ويؤدون كل الأعمال على حد سواء، لكن ما بين عمل واحد منهما والآخر كما بين السماء والأرض، ليس بزيادة عمل لكن باجتهاد فيما يودع داخل هذا العمل من حرص على الإكثار من ذكر الله. ينتهي الحج وتتفاجأ أن أحدهما قدم حجا زهيدا متواضعا، والآخر جعله حجا فاخرا مليئا بكثرة ذكر الله عامرا بطاعة الله. تتفاجأ أنه ربما صحبك في حجك من كان يأكل معك ويتكلم معك ويشرب شاهي العصر معك وركب معك وذهب معك، لكنه خرج بألوف المرات من تكبير وتهليل واستغفار وحمد لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة قرآن. والله تتفاجأ أنه ربما نام 2 على فراشين متجاورين وأنفاس أحدهما تتصاعد بذكر الله. يا كرام، لو قدر لنا أن تنكشف عنا حجب الغيب ونبصر هذه أمورا محسوسة فيما يصعد من قلب العبد ومن لسانه ومن فؤاده من ذكر وتعظيم وابتهال والتجاء واستغفار وقرآن، لأدهشك والله حقيقة ما بين واحد وواحد. فهذا المسار الحقيقي هو مسار التسابق والسبق. هنا فقط تفهم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا هو ميدان التسابق الحقيقي، ليس في الحج فقط، في كل الحياة، لكن الحج على وجه الخصوص هو ميدان مصغر لما يمكن أن نمارسه في الحياة. بقي أن أقول، وبعضنا سيغادر بعد أقل من 24 ساعة، بقي أن أقول أشياء كثيرة نتعلمها في حجنا. واحدة والله من أعظمها وأمتعها وألذها أن تجرب من حياتك 4 أيام 3 أيام تجرب فيها حياة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأنت أيضا أختاه فرصة والله أن تجدي في حجك، رغم انشغالك بالبيت وبالزوج وبالأولاد وبالطبخ وبالغسيل وأمور كثيرة تصرف فيها أوقاتك في حياتك المعتادة، لكنك وجدت نفسك الآن في رحاب هذه المشاعر العظام، متفرغة الوقت، متهيئة في كل ما تحتاجينه، الطعام ها هنا جاهز والأمور مهيئة، وبحمد الله كل النعم من حولنا ذات اليمين وذات الشمال، ما بقي إلا أن يقال لك فرغناك لعبادة الله فاجتهد في طاعة الله. هي فرصة والله يا إخوة، هنا سنجرب أنسا عجيبا وانشراحا في الصدور لما أنسنا به من ذكر الله. سنجد حقيقة ما كنا نقرأه في أخبار الصالحين وحياة السلف، أن أحدهم كان من النشيطين في ذكر الله وطاعته، وأنه بدأ يشعر بشيء مما يشعر به الصالحون والأتقياء والأولياء من تيسير الأمور وانشراح الصدر وراحة البال وزوال الكرب واندفاع الهم. كل هذا وارد يا كرام، نحتاج أن نفعله، هي مدرسة، لعلنا نخرج بهذا الدرس فنرجع من حجنا ونحن في عداد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا كرام، حجنا بقي فيه من أعمال ما كان بالأمس، رمي الجمرات التي سترمى اليوم بثلاثتها: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وبالمناسبة فالصغرى والوسطى والكبرى ليس تسمية بالنسبة إلى حجمها، فحجمها واحد، لكنها الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. والجمرة الأولى هي التي تأتي من داخل منى، فإذا اتجهت من منى خارجا منها باتجاه مكة استقبلت الجمرة الأولى أولا ثم الثانية ثم الثالثة. الثالثة هي التي رميناها أمس يوم العيد، والسنة فيها كالتالي: أن ترمى كل جمرة ب7 حصيات، تكبر مع كل حصاء، والحصاء وقد توفر وتهيأ كل شيء. يا أخي صحيح ما بقي شيء، يقولون لك فرغ نفسك لعبادة الله، لا تشغل قلبك ولا فكرك لا بطبخ ولا بغداء. وأخواتنا الحجيات أيضا لن تنشغل لا بغسل الأطباق ولا مواعين ولا لم سفر ولا غسيل ملابس، والله الأمور مهيئة. فأشعر والله أحيانا في لحظات أنه لا عذر لنا، وأننا ملومون حقيقة على تقصير لو بدر والله في حجنا. يعني حتى حصل جمرات التي كنا نجمعها سابقا أصبحت تهيئ للحجيج في سنوات سابقة في أحواض في داخل ممرات المخيم، ثم الآن جمعت في أكياس وجعلت بين يديك، فقط تأخذ الحصى وترمي بها، ما بقي شيء والله تشغل فيه فكرك وقلبك، فرغت تماما لأن تستمتع بذكر الله والأنس بطاعته وعبادته. فإذا جئت ترمي رعاك الله، هي 7 حصيات ترمى واحدة واحدة، تكبر مع كل حصى، وأنت عند الجمرات ترى هذا الجدار الطويل الذي يتجاوز طوله 14 مترا وحوله حوض بيضاوي الشكل. المطلوب في الرمي رعاكم الله أن ترمى الحصاة فتقع في الحوض، سواء أصابت هذا الجدار ويسميه الفقهاء بالشاخص أو لم تصبه. فإذا أصابت الجدار وسقطت في الحوض فلا بأس، أو رميتها مباشرة ووقعت في الحوض فلا بأس، فإن وقعت خارج الحوض تعيد الرمية. وكذلك لو ضربت في الشاخص في الجدار ثم رجعت من قوة الضرب وخرجت خارج الحوض فإنها تعاد أيضا. فالمطلوب إيقاع الحصى داخل الحوض بالتكبير، وليس صوابا ما يظنه بعض الناس أنه رمي للشيطان حقيقة، لا، هو رمي في مكان رمى فيه إبراهيم الخليل عليه السلام الشيطان لما أتاه في قصة بناء البيت وقصة ذبح ابنه إسماعيل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاء، فإذا فرغت من سبع حصيات الأولى عند الجمرة الصغرى تنحيت عنها قليلا واستقبلت القبلة ووقفت تدعو دعاء طويلا بما تحب من خير الدنيا والآخرة. فإذا رميت وانصرفت دون دعاء فالرمي صحيح، لكن هذا موطن من أواطن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة ها هنا الإطالة يا كرام في الدعاء، ادعو بما تحب من أمر دنياك وأخراك، اذكر زوجك وأولادك، اذكر والديك، اذكر أمة الإسلام، اسأل ربك سبحانه وتعالى قبول حجك، تضرع إليه. ومهما دعوت فإياك أن تنسى دعوة ذكرها القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واستكثر منها في دعائك، فإنها تجمع خير الدنيا والآخرة على الإطلاق والله. فإذا فرغت تقدمت إلى الجمرة التالية الوسطى وتفعل كما فعلت في الأولى، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاء، فإذا فرغت تنحيت عنها قليلا. وستجد إخوتنا من رجال الأمن يحرصون على ألا يبقى التجمع قريبا من الجمرة لئلا يصد جموع الحجيج التي تتتابع ولا تضيق عليهم الطريق، فلو صرفوك وأبعدوك ما عليك إلا أن تبتعد، لكن لا أنصحك بالانصراف قبل الدعاء، هذا موطن من مواطن أدعية المصطفى عليه الصلاة والسلام. تستقبل القبلة كذلك وتدعو دعاء بما يفتح الله عليك وما يشرح له صدرك. فإذا فرغت في الجمرة الثانية وهي الوسطى تتقدم إلى الثالثة وهي الجمرة الكبرى والمسمات بجمرة العقبة، فإذا رميتها أيضا هي الثالثة بسبع حصيات تنصرف عندها دون دعاء. إذن فالمطلوب والسنة في الدعاء في الجمرات اليوم وغدا وبعد غد لمن تأخر الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية الصغرى والوسطى فقط، أما جمرة العقبة الكبرى فلا دعاء عندها، ومن وقف عنده للدعاء نصحناه بأن هذا خلاف السنة، ولا يقول إنسان أنا أريد مزيدا من الخير، لا خير أكثر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن نصل إلى الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ولن نكون أكثر حرصا على طاعة ربنا مما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا انصرفت رعاك الله تم رميك لهذا اليوم بحمد الله، وتعود إلى مسكنك. ما زلت أوصيك أن يبقى طريقك من هنا إلى الجمرات، وهو طريق بالنسبة إلى مخيمنا قريب وميسور، وهذا الموضع الذي أنتم فيه من أقرب المواضع في مخيمات منى إلى الجمرات، الذهاب إليها مشيا ميسور خفيف خصوصا إن كان في المساء. وهنا يوصل إخوة القائمون على الحملة بإلحاح شديد وبإلزام أكيد أن يلتزم الإخوة في المخيم التوقيت المرتب له لتفويج حجيج مخيمات حجاج الداخل، لأنه أدعى إلى مزيد من التيسير والانضباط وترتيب الأمور على نحو يأنس به الجميع برمي صحيح سليم يتجتمع فيه مشاعر الطاعة والعبادة دون ما خلل أو اضطراب. فأنا أوصيكم في الذهاب وفي المجيء بأن تملأوا طريقكم تكبيرا وتهليلا وتحميدا، وأرجو أن تستشعر أنك تمشي في فجاج منى وفي وديانها وسهولها، تذهب وتأتي في رمي الجمرات، والله أنت تخطو فوق بقاع مشى عليها ساداتنا من الصحب الكرام والتابعين، وقد كانوا يضجون في تلك البقاع والفجاج بالتكبير والتهليل والتحميد، فكن خير خلف لأولئك السلف. وليسجل التاريخ أنه في عام 1437 جاء مسلمون يحبون الله ويعظمون الله وقد حجوا بيت الله، فكانت خطواتهم تكاد تخرق الأرض من صدق تكبيرهم لله. من شدة تعظيمهم لله، وكادت سماء منى تتشقق لكثرة ما صعد من أفواه الحجيج من تكبير الله وتهليل الله وتحميد الله. اجعل حجك عاطرا بذكر الله، واجعله قويا ماطرا بما تحمله في فؤادك وما يلهج به لسانك من تكبير وتهليل وتحميد لله سبحانه وتعالى. فإذا ذهبت وأتيت وكان برفقتك وصحبتك بعض رفاقك أو بعض أهل بيتك من النساء والزوجات ونحوهن، فكن في ذلك أيضا حريصا على ملء هذه الأوقات، وهي أشبه بنزهة تتنزه فيها ذاهبا وآتيا، فاملأها بذكر الله رعاك الله. أحبتي الكرام، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحج تكرر في مواطن محددة، وهي 6 مواطن. أولها الطواف، سواء كان طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد. هذا موطن من مواطن دعاء الحاج في حجه. وثاني المواطن هو الدعاء في السعي عند الصفا وعند المروة، ويدعو فيها الحاج طيلة سعيه بين هذين الجبلين. وثالث المواطن دعاء يوم عرفة، ورابع المواطن هو دعاء مزدلفة إذا صلى الصبح وذكر الله ودعاه حتى يسفر الصبح جدا، وخامس المواطن هو عند رمي الجمرة الصغرى، وسادسها هو عند رمي جمرة الثانية أو الوسطى. هذه مواطن فهي محدودة كما ترى ومحسومة، فلا يفوت عليك منها شيء مع قدرتك وإمكان ذلك. ثم جسر الجمرات مظلل والمكان مهيأ بل ومكيف في الأدوار الأرضية الأول والثاني والثالث، فهذه فرص الحقيقة تهيئ النفوس لمزيد إقبال على الله. فإن دعوت رعاك الله، فاجعل في دعائك حرصا على أن يمن الله عليك بدوام الإتيان إلى بيته الحرام، وألا يكون آخر العهد بحجه ولا المشاركة في هذه البقاع الطاهرة ولا الانضمام إلى ركب الحجيج ووفد الله كلما تيسر لك ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. ربما ما يتيسر لك أن تتابع الحج بحسب النظام والالتزام بمرة كل 5 سنوات، لكن أين أنت عن العمرة؟ فإذا تكررت منك العمرة كل عام مرة أو أكثر، فيصدق عليك أنك تابعت بين حج وعمرة وما زلت كذلك. تدري ما المحصلة؟ قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. أسألك بالله، هل لك مطلب في حياتك أكثر من هذا؟ حياتنا في الدنيا مطالبها كثيرة، فإذا زال عنك الفقر عشعشت السعادة في حياتك. وليس المقصود بالغنى بالضرورة كثرة مال وأرصدة وقصور وعقارات، قد يكون القليل منها لكنه القدر الذي تستغني به عن مد يدك للناس أو عن اقتراب أو عن بذل ماء وجهك للآخرين. وأعظم ذلك غنى النفس، غنى القلب، غنى الفؤاد. قليل من الحلال تستكفي به أنت وأهل بيتك، لا يطرق بابك ديانة ولا تطالب لحضور جلسات في المحاكم، ولست من المتوسعين في التجارة والثراء إلا أنك غني. وأنت غني حقيقة، صحة بدن وعافية ورزق حلال وطعام وشراب، هذا والله يا إخوة منتهى ما يقصده السعداء في حياتهم. وأما في الآخرة فغاية مناك أن يكفيك الله شر الذنوب والمعاصي. نحن نعصي لا محالة لأننا لسنا معصومين، فإن غفر الله ذنبك وستر عيبك فهي غاية المنى. يا إخوة، الحج والعمرة تحقق سعادة الدنيا والآخرة. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فاجتهدوا رعاكم الله، أيام معدودات كما سماها الله، مضى منها يوم وبقي يوم للمتعجل وبقي يومان للمتأخر، والكل سينقضي، الكل سينصرف. والله قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، كلاهما سواء. قال الله: لمن اتقى. حقق التقوى وانصرف في يومين إن شئت، أو تأخر وانصرف بعد 3 أيام. المطلوب ألا ترجع من حجك إلا وقد وجدت التقوى وجمعتها في فؤادك واستمتعت بها في صدرك. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بحياة الذاكرين وقلوب الخاشعين وألسنة الموحدين. نسألك يا رب أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية وادفع عنا وعن المسلمين كل شر وبلية. إلهنا وإله العالمين اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. إلهنا وخالقنا ومولانا اجعل ما أصابنا من بلاء وفقر ومرض ودين كفارة لنا ورفعة في درجاتنا وتيسيرا لأمورنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأودع صدورنا تعظيمك وإجلالك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توزعنا شكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا زوجاتنا وأصلحنا لأزواجنا وأصلح لنا ذرياتنا واجعل كل منا عونا لصاحبه على طاعتك ومرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. واجعل إلهي بيوتنا عامرة بذكرك فيها أنس بطاعتك سعيدة يا رب قانعة بحلالك. وأغننا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. نسألك يا حي يا قيوم وأنت مالك الملك ذو الجلال والإكرام ألا تجعله يا رب آخر العهد بحج بيتك الحرام ولا الوقوف في هذه المشاعر العظام. اللهم أكرمنا بطاعتك على الدوام واجعلنا يا رب من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. إله الحق يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم رحمة واسعة أحياء وميتين. اللهم ضاعف حسناتهم وكفر سيئاتهم وارفع في الجنة درجاتهم واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت المنان الكريم ونحن البؤساء. نسألك يا رب رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تهب لنا حياة سعيدة بطاعتك وخاتمة حسنة يا ربي ترضى بها عنا وتكفر سيئاتنا وتثقل موازيننا. اللهم إنا نسألك من فضلك الذي لا حد له ومن خيرك الذي لا تنفد خزائنه بيدك خزائن الخير والرحمة والبركة. إلهنا وإله العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرم عبادك الحجيج وأكرم اللهم من أكرمهم. اللهم أعن من أعانهم ويسر يا رب لمن يسر لهم وفرج هم من فرج عنهم. اللهم احفظ عبادك الحجيج في أنفسهم في أموالهم في أولادهم في أعراضهم واخلفهم يا رب في أنفسهم وأموالهم وأهليهم بخير. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اصرف عنا يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. احفظ علينا يا ربي أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامتنا. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى واجعلنا يا ربي في من تقرب إليك فقبلته ودعاك فأجبته وسألك فأعطيته. أنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وجزاكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر.
جزاك الله خير.
الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله وكرم معصية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجو من فضلك توضح لنا سيد إبراهيم والدرس والعبرة من الموضوع ده في حياتنا دلوقتي. ارتباط الكلام دوت بكرامة جمال وسيد إبراهيم مع ضحى وعلاقة الكلام ده بالوحي دلوقتي.
طيب، سنستمع إلى أسئلة ونجعل لها الأولوية في الإجابة، ثم هذا إما أن نجيب عنه الآن، وإن شئتم أفردناه في مجلس نربط فيها الحج بقصة بناء الكعبة، ثم بقصة الذبح، ثم بقصة زمزم، مجموعة الحقيقة من أطياف الذكريات التي تمر بحجاج بيت الله الحرام وهم يترددون بين هذه البقاع، بناء كعبة وزمزم ومقام إبراهيم، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم هذه الهرولة، ثم رمي الجمرات. هي الحقيقة تاريخ تليد ومجد مجيد يمر به أفواج المسلمين كل عام وهم يدون المناسك، لها دلالات وتحمل رسائل. الوقوف عليها قد يستغرق وقتا، فإما أن نمر عليه عبورا أو نرجعه إلى مجلس الغد بقدر من التفصيل أكبر إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
لا إله إلا الله. الله أكبر.
الرمي يا شيخ يبدأ من الزوال إلى متى ينتهي؟ هل ينتهي إلى المغرب أم يستمر إلى منتصف الليل؟
لا، الرمي يستمر بحمد الله إلى المغرب، إلى العشاء، إلى بعد العشاء، حيثما يجد المسلم سعة إلى الليل لا حرج، وهذا من فضل الله ورحمته والتيسير على الحجيج. عليكم السلام. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
جزاك الله خير. اكسب أجر المخيم. نعم.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد. لا، شوفوا من ناحية التكبير يستوي في أمة الإسلام اليوم الحجاج وغير الحجاج، الكل يكبرون تكبير مطلق والكل يكبرون تكبير مقيد، ومساجد المسلمين في إندونيسيا وفي باكستان وفي أفغانستان وفي بلاد الشام وفي تركيا وفي أوروبا وفي أفريقيا في كل مكان هم هذه الأيام يكبرون تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا. في هذه الناحية الاختلاف، الاختلاف أن الحجيج يحظون بمزيد كرم إلهي لكونهم متلبسين بالنسك وفي هذه البقاع العظام، فجمع لنا بين شرف والمكان وشرف العبادة، فهذا ما نزيد به بفضل الله وكرمه على إخوتنا المسلمين من غير الحجيج.
شيخنا طواف الإفاضة الحين أصبحت أغلب نقول 30% يأخرونها مع طواف مع الوداع.
نعم.
وهم عندهم يعني شباب، هل من الأحسن أن يكون يوم يعني العاشر أو أنها جائز
لأي
وقت؟
هذا سبقت الإجابة عليه أمس وقبل أمس ومن اليوم الثامن. أحبة الكرام، يعني لمزيد من التفصيل، الطواف الذي يمر به الحاج أنواع، أوله طواف العمرة للمتمتع أو طواف القدوم للمفرد والقارن، وثانيه طواف الإفاضة وهو الذي يكون بعد الرجوع من مزدلفة يوم العيد، والثالث طواف الوداع. أما المعتمر، أما المتمتع، فأقل شيء يمر به في حجه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، ولا يمكن أن يجمع بينهما. وأما المفرد والقارن فأقل شيء يجتمع له في حجه يمكن أن يكون طوافا واحدا، لأنه قد لا يطوف للقدوم فهو سنة، ويذهب للحج مباشرة كما حصل لبعضكم، فيبقى له طواف الإفاضة، فإن أخره وسافر بعده مباشرة تحصل له في حجه طواف واحد. ماذا يمكن أن نقول في هذا؟ سنقول هذا من حيث الجواز جائز، ومن حيث المشروعية مشروع، خصوصا لمن رأى أن ظرفه ووقته ومن في صحبته لا يسعهم أن ينزلوا الحرم مرارا، معه نساء، معه أم، معه زوجة، معه صغار، معه أب، ما إلى آخره، فيشق عليهم أن يطوفوا أكثر من مرة في حجهم. هنا ينبغي أن نقول أيضا بوضوح، كلما زاد العمل زاد الأجر ولا شك، ومن طاف مرة ليس كمن طاف مرتين، ومن طاف ثلاثة ليس كمن طاف مرتين، وهكذا. فهل معنى هذا إلزام الناس؟ لا. وأيضا هنا نقطة مهمة، هل قضية تأخير طواف الإفاضة وجمعه في آخر أعمال الحج ليكفي عن طواف الوداع، هل هو رخصة خاصة بالضعفاء وأصحاب الأعذار؟ الجواب لا، من أراد أن يؤخر فأخر وانصرف أجزاءه، وليس بالضرورة أن يكون كبير السن أو عاجز. لكن أحيانا يا أخي الكريم قد لا يكون معك نساء ولا أطفال ولا شيء من هذا، إلا أنه من رأى زحام الناس أمس في الحرم اليوم العاشر عرف تماما أنه لو ذهب لربما شق عليه أن يمضي الساعات، ربما دخل عليه الليل أو قضى الليل وهو لا يزال هناك في الطواف والسعي حتى ينصرف، فيفوته المبيت. فمن نظر إلى أن الأيسر والأرفق به فيما يحققه من أمور أعظم هي أرجح عنده للاكتفاء بطواف واحد يؤخره، هذا أقرب. ومع ذلك فمن تيسر له، شاب منفرد وحده ليس مرتبطا بأحد وعنده من النشاط والهمة والرغبة ما يحمله على أن ينزل ليطوف الإفاضة يوم العيد ثم ينزل يطوف للوداع قبل الانصراف، فهذا مزيد خير وأجر ولا شك، وكل ميسر لما خلق له، هي أبواب مشرعة يسعى فيها الإنسان، لكن يقدر فيها ظرفه ورفقته ويحسن إليهم ولا يشقق عليهم، وإن رأى من نفسه القدرة والطاقة والحرص واستمتع وأنس بطاعة الله وذكره وعبادته فهنيئا له ما كتب الله له.
في عنده سؤال يا أخوان؟
كبر أبو عوض كبر.
الله أكبر الله أكبر
الله
أكبر،
لا
إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعطي أخونا المصور منشغل اليوم، خليه يكبر معنا مرتين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر، جزاك الله خير.
عنده سؤال يا إخوان ولا ما عنده سؤال؟
الله أكبر.
نكتفي؟ محمد يكفي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
طيب والله تعالى أعلم. السؤال يقول مواطن الدعاء في الحج ستة أذكرها. خلاص الاختيار عندك. كبر في الطريق أبو عوض.
الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
نعم.
أولاً بالطواف، والثاني ما بين الصفا والصفا والمروة
السعي
وما بينهما.
نعم. ثلاثة.
وفي عرفة
أربعة،
وفي مزدلفة
خمسة،
وفي الجمرة الجمرتين الجمرة الأولى والجمرة الثانية
ستة. ها هذه خمسة باقي واحد. ها نسحب عنك الجائزة باقي واحد. نعيدها الخمسة اللي ذكرتها، الطواف، أيوة، في السعي، طيب هذه اثنين، هذا ثلاثة، هذه أربعة، هذه خمسة. أيوة أحسنت، الجمرة الأولى هذه خمسة والجمرة الثانية هذه ستة، وفقك الله. فإذا دعوت اذكرنا معك جزاك الله خيرا، وفقك الله. جزاك الله خير.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
جزاك الله خير. نختم، الأخ يسأل عن صيغة التكبير وصفته، فيها أكثر من صيغة صحيحة ثابتة في السنة، منها ما تقولونه أنتم الآن أن تكبر شفعا أو وترا، يعني تقول ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبعدها لا إله إلا الله، ثم تكبر شفعا يعني مرتين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويمكن أن تجعلها جميعا شفعا أو تجعلها جميعا وترا، ثلاثا ثلاثا وبعد كل واحدة تهليل وتحميد. والصيغة أيضا أخرى صحيحة ولعلها من أصح الصيغ في السنة أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وحيثما حصل أن تملأ وقتك بتكبير الله وتهليله وتحميده فذلك سائغ ومشروع. نسأل الله أن يقبلنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا أنا من أول المجلس أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.